اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على المولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب سلام عليكما يا من إلى الله أنتما خير القرب ورحمة الله وبركاته سلام 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 وتحيات وصلوات على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة 15 بعد 10 إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. دين القرود المفردة التي بدأ الحديث عنها في الحلقة الماضية، حدثتكم عن المجموعة الأولى بحسب الكتاب الكريم التي تدين بدين القرود، إنهم اليهود السبتيون، مجموعة من اليهود ومجموعات أخرى تماثلها. هناك من اليهود من هم على دين المتقين كما تحدث القرآن، وهناك من اليهود من هم على دين القرود مثلما مر الكلام في الحلقة الماضية بخصوص تلك القرية التي كانت حاضرة البحر. ثم انتقل الكلام إلى المجموعة الثانية والتي تحدث عنها القرآن في الآية 60 بعد البسملة من سورة الإسراء، المجموعة التي عنوانها الشجرة الملعونة، بحسب العترة الطاهرة فإن الشجرة الملعونة سقيفة بني ساعدة من أولها إلى آخر فروعها إلى زمان السفياني. بحسب ما جاء في كتب سقيفة بني ساعدة فإن الكلام كان مركزا على بني أمية، وما بنو أمية إلا ثمرة من ثمار تلك الشجرة الملعونة، ولكنه التحريف، لا يستطيعون أن ينكروا حقيقة الشجرة الملعونة، ومن أن النبي الأعظم رأى قردة تنزو على منبره الشريف، وهذه القردة هي قردة سقيفة بني ساعدة أساسا، أما بنو أمية فهم فرع من تلك الشجرة الملعونة. ولكن بحسب كتب سقيفة بني ساعدة فإن الشجرة الملعونة بنو أمية رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله في منامه ينزون نزو القردة على منبره الشريف، وعرضت لكم النصوص والأحاديث والحقائق من كتب هي من أهم كتب المكتبة السنية، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة، كنز العمال موسوعة حديثية معروفة للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة، نماذج من كتب الحديث، تأريخ الطبري للإمام الطبري كما يقولون المتوفى سنة 310 للهجرة، تأريخ دمشق لابن عساكر الشافعي المتوفى سنة 571 للهجرة، شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة 656 للهجرة. هذه نماذج من كتب مخالفي العترة الطاهرة، موسوعات تاريخية معروفة. وعرجت بعد ذلك على كتب التفسير، تفسير الطبري وهو أشهر التفاسير. الطبري صاحب التأريخ، المتوفى سنة 310 للهجرة، وقد قرأت لكم من جزئين مختلفين من تفسيره، والأمر هو هو مع التفسير الكبير مفاتيح الغيب للفخر الرازي، المتوفى سنة 604 للهجرة. وقرأت أيضا من جزئين مختلفين من هذا التفسير، وقرأت من تفسير ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 للهجرة، ومن التفسير المعروف الدر المنثور لجلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911 للهجرة. الأمر ليس محصورا بهذه المصادر، هذه المصادر كانت نماذج من كتب المكتبة السنية، وكل المصادر هذه وغيرها كثير جدا تشتمل على هذه الحقيقة من أن النبي صلى الله عليه وآله رأى في المنام أن قردة تنزو على منبره الشريف. بنو أمية جزء من هذه القردة، وإلا فإن القردة أساسا هي قردة سقيفة بني ساعدة. وصلت في آخر الحلقة معكم إلى معنى كلمة تنزو وينزو، القردة تنزو على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. أشرت إلى قاعدة مهمة في التعامل مع المعاني اللغوية، إنها قاعدة التبادر الذهني، وهذه القاعدة معروفة عند علماء أصول الفقه حينما يدخلون في مباحث الألفاظ، لابد أن يقفوا عند هذه القاعدة. هذه قاعدة أساسية في تشخيص معاني الألفاظ، والأمر هو هو عند علماء البلاغة والبيان في تشخيص المعاني، والكلام هو هو عند علماء اللغة وعلماء اللغات. قاعدة التبادر الذهني تعني فيما يرتبط بحديثنا، إذا كانت هناك كلمة يكون فيها أكثر من معنى تستعمل في اللغة في أكثر من معنى، على سبيل المثال كلمة عين تستعمل في معان عديدة، لنأخذ معنيين، كلمة عين يراد منها العين الباصرة الآلة الجسدية، العضو الجسدي الذي نرى به الأشياء، العين الباصرة. وكذلك يقال للركبة، لركبة الرجل من أنها عين، فالعين هي العين التي نبصر بها، والعين هي الركبة. وللعين معان أخرى، نقف عند هذين المعنيين. فحينما يقول القائل عيني تؤلمني، المعنى الذي يفهم من كلامه إنه يتحدث عن عينه الباصرة، لأن المعنى الأول الذي يستعمله الناس في الكلام، وأهل اللغة يستعملون كلمة العين في العين الباصرة. إذا أرادوا استعمالها في معنى آخر، في الركبة مثلا، لابد من قرينة، لابد من قرينة. إما أن المتكلم حينما يقول تؤلمني عيني فيشير بيده إلى ركبته، فهذه إشارة من خلالها نفهم أن مراد القائل عيني تؤلمني يشير إلى ركبته، فإن ركبته هي التي تؤلمه. لكنه إذا لم يشر إلى ركبته، فحينما يقول عيني تؤلمني، فإن المعنى الصحيح لهذا الكلام أن عينه التي يبصر بها. إذا كان يقصد ركبته فإنه قد أخطأ في الكلام، فهذا ما هو بحكيم، وما هو بمتكلم يتكلم بأسلوب سليم. حينما أقول تؤلمني ركبتي فتمنعني من المشي، يمكنني أن أقول تؤلمني عيني فتمنعني من المشي، فتمنعني من المشي، هذه ركبتي، هذه قرينة قولية متصلة، إنها تتصل في الكلام نفسه، هي جزء من الكلام. تؤلمني عيني فتمنعني من المشي، إنها ركبتي. حينما أقول تؤلمني عيني، إنها عيني الباصرة. المعنى الذي يتبادر أولا إلى الأذهان فيما بين الناس، فيما بين أهل اللغة إذا كانوا يتكلمون بأسلوب حكيم سليم، هو هذا المعنى الأصل. فحينما نقول تنزو القردة، المعنى الأول في اللغة وعند العرب في الأزمنة القديمة في زمان رسول الله، يراد من النزو هنا الحركات الجنسية التي تقوم بها الحيوانات وليس الإنسان. الإنسان لا ينزو، وإنما الحيوانات تنزو، فينزو ذكر الحمار على حمارته على أنثى، وينزو القرد الذكر على القردة الأنثى، وهكذا. هذا أقدم قاموس في لغة العرب، هذا أول معجم لغوي عندنا، إنه كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي، هذا أقدم قاموس في لغة العرب، والذين يبحثون عن الأصول الصحيحة للألفاظ ومعانيها يعودون إلى هذا الكتاب، فهذا أول قاموس عربي. الخليل ابن أحمد الفراهيدي متوفى سنة 175 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الطبعة الثانية 2005 ميلادي، صفحة 954، مادة نزو. ماذا يقول الفراهيدي؟ النزو الوثبان بالنسبة للإنسان، هذا هو المعنى الأول بالنسبة للإنسان، ومنه نزو التيس، هذا المعنى الأول بالنسبة للحيوان. دققوا النظر معي، النزو الوثبان، هذا وثبان الإنسان، والوثبان هو القفز، ومنه نزو التيس، ولا يقال ينزو إلا في الدواب والشاء والبقر في معنى الصفات. فحينما نتحدث عن الحيوانات ونقول بأنها تنزو، فإننا نتحدث عن صفاتها، وصفات الحيوانات جماعها الجنسي، والنزو هي الحركات التي يمارسها الذكر الحيوان مع أنثاه في العملية الجنسية التي تكون فيما بين الحيوانات. أقرأ الكلام مرة أخرى، كما قلت لكم هذا أقدم قاموس لغوي عندنا. النزو الوثبان، هذا بالنسبة للإنسان، ونحن لا نتكلم هنا عن نزو الإنسان، لأن الرؤيا كانت حول قردة، إنها قردة تنزو. النزو الوثبان، ومنه نزو التيس، والتيس هو ذكر الماعز، ولا يقال ينزو إلا في الدواب والشاء والبقر في معنى الصفاد، والصفاد هو الجماع الجنسي فيما بين الحيوانات. هذا كتاب العين، وأقرأ عليكم مرة أخرى ما قرأته عليكم في الحلقة الماضية من لسان العرب لابن منظور، الموسوعة اللغوية العربية الأوسع، وهي موسوعة قديمة أيضا. هذا هو المجلد السابع الذي يشتمل على الجزئين 13 و14، لسان العرب لابن منظور الأندلسي، هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة 2005 ميلادي، طبعة جديدة ومحققة. أذهبوا إلى الجزء 14 صفحة 239 مادة نزع. النزو الوثبان، أخذ الكلام من المصدر الأصل، فهذا هو المصدر الأصل. النزو الوثبان، ومنه نزو التيس، هذا كلام الفراهيدي الذي قرأته عليكم قبل قليل. النزو الوثبان ومنه نزو التيس، ولا يقال إلا للشاء والدواب، للشاء للأغنام والماعز، ولا يقال إلا للشاء والدواب والبقر في معنى الصفات. وقال الفراء من علماء العربية المعروفين، وقال الفراء الأنزاء، الأنزاء جمع لنزو، الأنزاء حركات التيوس عند الصفات. القضية أعتقد أنها صارت واضحة، لأن الذين وقفوا عند أحاديث نزو القردة قالوا من أنها تعلو القردة وتنزل وتتحرك على منبر رسول الله. أنا لا أعلم الغيب ولا أدري ماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنني أعتمد القواعد الصحيحة في فهم اللغة. فحينما يقول الحديث تنزو القردة، فإن المعنى المتبادر من هذا التعبير أنها تمارس الجنس على منبر رسول الله. وبما أن القردة التي رؤيت في هذه الرؤيا كانوا ذكورا، وكما بينت لكم في الحلقة الماضية، فإن صنفا من القرود تمارس الذكور الجنس مع الذكور، إنها مثلية القرود. وقد يكون المراد من أن القردة كانت تعلو وتصعد على المنبر وتنزل من المنبر، يمكن أن يراد هذا، ورد هذا في الأحاديث السنية والأحاديث الشيعية أيضا، لكن الأحاديث هذه تعرضت لتصحيف إذا ما جمعنا كل الأحاديث. بالنتيجة ليس مهما، أكان الأمويون في تلك الرؤيا ينزو بعضهم على بعض مثلما تفعل القردة، أو كانوا يتقافزون على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ النتيجة واحدة. قرأت في الحلقة الماضية من كتب السنة، في هذه الحلقة سأقرأ من كتب الشيعة. المعنى بالنسبة لنا في كتبنا الشيعية واضح وواضح جدا في حديث أهل البيت، من أن الشجرة الملعونة هي سقيفة بني ساعد. صحيح أن مراجع النجف وكربلاء حينما يتحدثون عن الشجرة الملعونة فإنهم يفسرونها في بني أمية، مثلما تقول سقيفة بني ساعدة، ولا يفسرونها في سقيفة بني ساعدة. لا أريد أن آتي بكتبهم، فالذي ذكروه في كتبهم، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، هو الذي ذكر في كتب سقيفة بني ساعدة. في أحاديث أهل البيت الأمر مختلف. سنمر على نماذج من كتبنا التي تناولت هذا الموضوع. هذا تفسير القمي، والقمي علي ابن إبراهيم الكوفي أصلا، فهو كوفي الأصل عراقي، ولكن أباه انتقل إلى قم، فهو كوفي الأصل قمي المنشأ. علي ابن إبراهيم القمي هو أستاذ الكليني صاحب الكافي، فهو أيضا من رجال الغيبة الأولى. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، ولا بد أن نعرف من أن تفسير القمي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المروية عن العترة الطاهرة، لكنه تعرض لتحريف واضح وتصحيف كبير، وأسقط منه كلام كثير من هذا التفسير. ما بقي بأيدينا من هذا التفسير فيه خير كثير جدا. صفحة 381 عند الآية 60 بعد البسملة من سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. نزلت لما رأى النبي في نومه كأن قرودا تصعد منبره، فساءه ذلك وغمه غما شديدا. رأى قرودا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ليعمهوا فيها، ليعمهوا لتكون سببا لضلالهم إذا كانوا يستحقون الضلال، وهم الذين ناصروا سقيفة بني ساعدة وغدروا ببيعة الغدير. والشجرة الملعونة في القرآن كذا نزلت وهم بنو أمية. هذا الكلام يلخصه علي ابن إبراهيم من مجموع الروايات والأحاديث. قطعا الأئمة كانوا يقولون أيضا من أن الشجرة الملعونة بنو أمية مع السياق العام عند أتباع سقيفة بني ساعدة. وبنو أمية هم فرع من الشجرة الملعونة، فحينما نقول من أن الشجرة الملعونة بنو أمية، هذا ذكر لجانب من الحقيقة، وهذا موجود في الأحاديث عندنا، وربما الرواة هم الذين أخفوا الحقيقة الكاملة في بعض الأحيان تقية، وجعلوا الكلام مخصوصا ببني أمية. وإن كان حديث علي بن إبراهيم في أوله ليس خاصا ببني أمية، نزلت الآية لما رأى النبي في نومه كأن قرودا تصعد منبره، فساءه ذلك وغمه غما شديدا. إنه يتحدث عن أول قرد وما بعده من القرود التي صعدت على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. لازلت أقرأ من تفسير علي ابن إبراهيم القمي، صفحة 761 في تفسير سورة القدر، قوله ليلة القدر خير من ألف شهر، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في نومه كأن قرودا تصعد منبره فغمه ذلك. ليس خاصا هذا الكلام في بني أمية، وإنما الكلام عن القرود كلها التي صعدت منبر رسول الله من بعد رسول الله. رأى رسول الله في نومه كأن قرودا تصعد منبره فغمه ذلك. سقيفة بني ساعدة هي التي حرفت الكلام، حرفت الكلام بعد زمن بعيد. علماء سقيفة بني ساعدة هم الذين جعلوا الأحاديث مخصوصة ببني أمية فعبثوا بها. قطعا العبث بدين رسول الله بدأ مع أول خليفة من خلفاء سقيفة بني ساعدة. لقد أحرقوا الأحاديث ومنعوا الصحابة أن يحدثوا بأحاديث رسول الله، ومنعوا كتابة الحديث، وأحرقوا المصاحف التي كتب الصحابة في حاشيتها الكثير من أحاديث رسول الله التي تفسر وتشرح آيات القرآن. أحرقوا الأحاديث، منعوا كتابة الأحاديث، منعوا الصحابة أن يحدثوا بالأحاديث، وأحرقوا المصاحف التي كانت تشتمل على أحاديث رسول الله. وصار المنهج هو منهج واقعة رزية الخميس، كتاب الله حسبنا، ثم رجعوا إلى كتاب الله فحرفوه، حرفوه لفظيا وحرفوه معنويا وتفسيريا. وحينما وصل الأمر إلى معاوية أخذ يدفع الأموال إلى الصحابة كي يفتروا على رسول الله الأحاديث، فافتريت الأحاديث مثلما قال صلى الله عليه وآله: ستكثر القالة من بعدي وستكثر الكذابة من بعدي، الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا هو الذي وقع وتحقق في واقع هذه الأمة المخذولة الملعونة. التي تقول عن نفسها بأنها أمة مرحومة. هذا تحريف للمصطلح. الأمة المرحومة هي الأمة التي بقيت مؤمنة بدين الإسلام، وهم الذين لم يرتدوا. الأمة المرحومة أشياع علي، سلمان، المقداد، أبو ذر، هؤلاء الذين لم يرتدوا بعد رسول الله، الذين حضروا جنازة فاطمة. الأمة المرحومة هي هذه. أما الأمة التي أوصت فاطمة أن لا يحضروا جنازتها وأن لا يصلوا عليها ابتداء من خليفتهم وانتهاء بأصغر واحد منهم، تلك هي الأمة الملعونة. هذه الحقائق واضحة جلية. لماذا؟ فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة كانت غاضبة عليهم وعلى خليفتهم، وإذا غضبت فاطمة فإن الله يغضب لغضبها. الأمة التي يغضب الله عليها هل هي أمة مرحومة؟ إنها أمة ملعونة. والأحاديث في أن غضب فاطمة هو غضب رسول الله وهو غضب الله قرأتها عليكم من كتبه، من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن سائر الكتب والموسوعات الحديثية السنية. رأى رسول الله في نومه كأن قرودا تصعد منبره فغمه ذلك. هذا ما جاء في تفسير القمي. أما تفسير العياشي وهو أيضا جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذا التفسير تعرض لتحريف عظيم، لقد ضيعوا نصف التفسير، ضيعوا نصفه وجاءوا إلى أسانيد ما تبقى فحذفوها، ثم ذهبوا إلى المتون فعرفوها. والله هذا هو الذي وقع على تفسير العياشي. هذا هو الجزء الثاني ينتهي بسورة الكهف. من ما بعد سورة الكهف إلى آخر القرآن كان موجودا في هذا التفسير، حذف ولا نجد له أثرا إلا في الكتب التي نقلت عن تفسير العياشي نصوصا قبل أن يضيعوا نصف هذا التفسير. هذا العمل عمل شيعي طوسي لا علاقة لنواصب سقيفة بني ساعدة به على الإطلاق. التحريف الذي حدث في أحاديثنا السنة براء منه، الحال هو هو. التحريف الذي حدث في كتب السنة الشيعة براء منه، السنة هم الذين حرفوا كتبهم والشيعة هم الذين حرفوا كتبهم. فبعض علماء السنة يتهم الشيعة من أنهم هم الذين حرفوا الأحاديث في كتب السنة. الشيعة ما حرفوا كتابا من كتب السنة، السنة هم الذين حرفوا الأحاديث والكتب. وبعض علماء الشيعة يتهمون السنة بأنهم حرفوا كتب الشيعة، والله يكذبون. الذين حرفوا كتب الشيعة هم الشيعة، فالسنة حرفوا كتبهم والشيعة أيضا حرفوا كتبهم. تفسير العياشي أسقط نصفه وحذفت أسانيد ما تبقى منه، وقطعت أحاديثه وصحفت، ما بقي منه، ما بقي منه. هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. لابد أن تعرفوا من أن التفاسير التي كتبها علماء الشيعة لا زالت محفوظة بكاملها، بينما الكتب التي اشتملت على تفسير أهل البيت حرفت وضيعت وأسقطت الأحاديث منها ودمرت. لماذا؟ لماذا تفسير الطوسي موجود بكامله لم يتعرض لتحريف ولا لتصحيف؟ ما هذه الكتب كانت موجودة أيام الطوسي، لماذا لم تحفظ هذه الكتب؟ لماذا حفظت كتب الطوسي؟ هذا الموضوع تحدثت عنه في برامجي السابقة ولا أريد أن أعيد الكلام بخصوصه. على أي حال، أقرأ من الأحاديث التي جاءت فيما بقي عندنا من تفسير العياش في الصفحة 20 بعد 300، إنه الحديث 95. عن زرارة وحمران، حمران هو أخو زرارة، ومحمد ابن مسلم قالوا سألناه. هؤلاء يروون عن الباقر وصادق، أسقط اسم الإمام هنا. قلت لكم هذه الروايات تعرضت لتصحيف وتحريف. قالوا سألناه، فإما أنهم سألوا الباقرة وإما أنهم سألوا صادق، لأن هؤلاء هم كبار رواة الحديث عن إمامنا الباقر وإمامنا الصادق صلوات الله عليهم. عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم قالوا سألناه عن قوله، عن قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. قال: إن رسول الله أري أن رجالا على المنابر يردون الناس ضلالا، أن رجالا على المنابر، هذا تأويل الرؤيا، وإلا فإن النبي رأى قردة تنزو على منبره. إن رسول الله أري أن رجالا على المنابر يردون الناس ضلالا. هنا مكتوب رزيق وزفر، والصحيح زريق وزفر، خطأ مطبعي. زريق وزفر في أحاديث أهل البيت اسمان لأبي بكر وعمر، الأئمة يستعملون هذه التكنية ويستعملون هذه التخفية وهذه التغطية في أحاديثهم. فزريق يشيرون به إلى أبي بكر، وزفر يشيرون به إلى عمر. لا أريد أن أقف عند معاني هذه الكلمات لضيق الوقت. إن رسول الله أري أن رجالا على المنابر يردون الناس ضلالا. من هم هؤلاء؟ زريق وزفر. وقوله والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هم بنو أمية. هذا بحسب الذي كان منتشرا. وتأتي الرواية 96، وفي رواية أخرى عنه إما عن الباقر أو عن الصادق صلوات الله عليهما أن رسول الله قد رأى رجالا من نار على منابر من نار يردون الناس على أعقابهم القهقرة. هذه الكلمة احفظوها، احفظوها لأنني سأعود إليها بعد قليل. رأى رجالا من نار، إنهم الأئمة الذين يدعون إلى النار. رأى رجالا من نار على منابر من نار يردون الناس على أعقابهم القهقرة. ثم يقول الإمام: ولسنا نسمي أحدا، لا نريد أن نذكر الأسماء للتقية. الحديث 97، وفي رواية سلام الجعفي عنه عن الباقر أو عن الصادق، وأنا أرجح أن الأحاديث هذه عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية سلام الجعفي عنه أنه قال: إنا لا نسمي الرجال بأسمائهم، ولكن رسول الله رأى قوما على منبره يضلون الناس بعده على الصراط القهقرة، يضلون الناس بعده على الصراط القهقرة. في الصفحة 121 بعد 300، الحديث 100، عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال: أري رجالا من بني تيم وعدي. من بني تيم هو أبو بكر، فأبو بكر تيمي، ومن بني عدي هو عمر، فإن عمر عدوي. فأبو بكر ابن أبي قحافة التيمي القريشي، وعمر هو عمر ابن الخطاب العدوي القريشي. أري رجالا من بني تيم وعدي ولم يحكم المسلمين من بني تيم وعدي، وكانوا من الخلفاء إلا أبو بكر وعمر. أري رجالا من بني تيم وعدي على المنابر، ماذا يفعلون؟ يردون الناس عن الصراط القهقرة. القهقرة احفظوها، يردونهم على أعقابهم القهقرة. قلت: والشجرة الملعونة في القرآن؟ قال: هم بنو أمية. يقول الله: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أعتقد أن المضمون واضح وواضح جدا في روايات تفسير العياشي، والمضمون الذي مر في تفسير القمي لا يختلف عنه إلا من جهة التعابير اللفظية، وإلا فإن المضمون واحد. وهذا أقدم كتبنا، إنه كتاب السقيفة، كتاب سليم ابن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه. وسليم توفي في السنة 76 للهجرة. هذه الطبعة الثانية، إنها طبعة مؤسسة نشر الهادي 1416 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري. صفحة 772، ما سأقرأه عليكم هذا الكلام كتبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في كتاب إلى معاوية ابن أبي سفيان، كتاب طويل ذكر فيه أمير المؤمنين ما سأقرأه عليكم. ونزل فيكم أمير المؤمنين يقول لمعاوية: يا أعداء محمد وآل محمد، نزل فيكم ما نزل، ونزل فيكم قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وذلك حين رأى رسول الله صلى الله عليه وآله 12 إماما من أئمة الضلالة على منبره يردون الناس على أدبارهم القهقرة. تلاحظون هذه الكلمة تتردد في رواياتنا وأحاديثنا، احفظوها. وذلك حين رأى رسول الله صلى الله عليه وآله 12 إماما من أئمة الضلالة على منبره يردون الناس على أدبارهم القهقرة، رجلان من حيين مختلفين من قريش، يشير الإمام إلى تيم وعدي، رجلان من حيين مختلفين من قريش، وعشرة من بني أمية، أول العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه، إنه عثمان، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، هذا هو نسب عثمان، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، رجلان من حيين مختلفين من قريش من تيم وعدي مثلما مر علينا قبل قليل، وعشرة من بني أمية، أول العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه، وأنت وابنك يعني يزيد، وسبعة من ولد الحكم ابن أبي العاص، أولهم مروان وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وطرده وما ولد. النبي لعن الحكم ولعن مروان، وهذا موجود في كتبنا وفي كتب المكتبة السنية، النبي لعن الحكم ولعن مروان. وفي مخاطبات عائشة في الكتب السنية، في مخاطبات عائشة مع مروان كانت تذكره بأن رسول الله لعن أباه ولعنه. هذه المضامين موجودة في كتبهم. أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب، لكن إذا اقتضت الضرورة فإنني سأعرضها عليكم. وفي الكتاب نفسه، مع أن الكتاب هذا أيضا تعرض لتحريف وتصحيف ليس من قبل السنة وإنما من قبل الشيعة أنفسهم، سود الله تعالى وجوههم. صفحة 834، هذا الحديث ينقله سليم الهلالي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في مجلس مفصل في محضر معاوية، إلى أن قال عبد الله بن جعفر يقول لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن هذه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فماذا قال رسول الله؟ إني رأيت 12 رجلا من أئمة الضلالة يصعدون منبري وينزلون يردون أمتي على أدبارهم القهقرة، فيهم رجلان من حيين من قريش مختلفين، تيم وعدي، وثلاثة من بني أمية يعني عثمان ومعاوية ويزيد، وسبعة من ولد الحكم ابن أبي العاص، والحكم ابن أبي العاص هو ابن أمية، فأبو العاص هو ابن أمية. وسمعته يقول عبد الله بن أبي جعفر ينقل الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن بني أبي العاص إذا بلغوا 30 رجلا جعلوا كتاب الله دخل. ويبدو أن النص الصحيح دغل، وعباد الله خولا، ومال الله دولا. فتلاحظون أن الأحاديث تخبرنا من أن الشجرة الملعونة ومن أن القردة الذين كانوا ينزون على منبر رسول الله هؤلاء هم رجلان من تيم وعدي وثلاثة من بني أمية عثمان ومعاوية ويزيد وسبعة من ولد الحكم ابن أبي العاص، هؤلاء هم القردة الذين كانوا ينزون على منبر رسول الله. صار واضحا لديكم من أن الأمر حقيقة، لكن القوم حرفوا كتبهم، حرفوا كتبهم مثلما الشيعة حرفوا كتبهم أيضا. هذه بقايا بين أيدينا، هذه بقايا بين أيدينا. نذهب إلى فاصل.
Bye.
وإلى أهم كتبنا، إلى الكافي، وهذا هو الجزء السابع من الكافي بحسب طبعة دار الحديث للطباعة والنشر، إنها الطبعة الخامسة 1444 هجري قمري، العتبة العباسية المقدسة. صفحة 628، إنه رقم الحديث 6628 بسنده، بسند الكليني، عن علي بن عيسى القماط، عن عمه، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: رأى رسول الله في منامه بني أمية يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرة، يعني من زمن عثمان وما بعد، فأصبح كئيبا حزينا. قال: فهبط عليه جبرائيل فقال: يا رسول الله، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال: يا جبرائيل، إني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقرة. هذا المضمون جاء في الجزء 15 من الطبعة نفسها من الكافي، صفحة 510، رقم الحديث 15096، عن علي بن عيسى القماط، عن عمه، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: هبط جبرائيل على رسول الله ورسول الله كئيب حزين، فقال: يا رسول الله، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال إني رأيت الليلة رؤيا. قال وما الذي رأيت؟ قال رأيت بني أمية يصعدون المنابر وينزلون منها. تلاحظون أن الراوي نفسه هو الذي نقل الكلام هنا ونقل الكلام الذي قرأته من الجزء السابع، وهناك اختلاف في التعابير. هذا يعني أن النص لم ينقل بالدقة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بألفاظه، وإنما نقل بالمضمون. والرواة أيضا يلاحظون موضوع التقية فيحذفون بعض المعاني ويظهرون بعض المعاني، وهذا الأمر واضح في الروايات والأحاديث التي تتحدث عن سقيفة بني ساعدة، خوفا من أتباعهم، خوفا من السلطات الحاكمة. في المصدر نفسه صفحة 762 رقم الحديث 15358 بسند الكليني عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما، إما عن الباقر وإما عن الصادق صلوات الله عليهما، قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله يوما كئيبا حزينا، فقال له علي صلوات الله عليه ما لي أراك يا رسول الله كئيبا حزينا؟ فقال وكيف لا أكون كذلك، وقد رأيت في ليلتي هذه أن بني تيم، الإشارة هنا إلى أبي بكر فهو التيمي، أن بني تيم وبني عدي، الإشارة هنا إلى عمر فهو العدوي، وبني أمية، الإشارة هنا إلى عثمان فهو الأموي، والذين يتفرعون عن هؤلاء. لكن الأصل هنا الرؤيا حول هؤلاء. وكيف لا أكون كذلك، وقد رأيت في ليلة هذه أن بني تيم وبني عدي وبني أمية يصعدون منبري هذا يردون الناس عن الإسلام القهقرة. احفظوها، القهقرة، يردون الناس عن الإسلام القهقرة. فقلت يا رب في حياتي أو بعد موتي، الطريق مفتوح فيما بين محمد وبين الله، يكلمه متى يشاء، لا كما هو الحال مع موسى الذي يلقب بكليم الله، لابد من طقوس وميقات ووقت معين. أما رسول الله الطريق والباب مفتوح فيما بينه وبين الله. فقلت يا رب في حياتي أو بعد موتي، فقال بعد موتك. إذن أساس الرؤيا هو هذا، هو هذا. وقد رأيت في ليلتي هذه أن بني تيم وبني عدي وبني أمية يصعدون منبري، أبو بكر وعمر وعثمان يصعدون منبري هذا يردون الناس عن الإسلام القهقرة. ماذا نقرأ في صحيح البخاري؟ هذا هو صحيح البخاري للإمام البخاري كما يقولون المتوفى سنة 256 للهجرة. الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. أذهب بكم إلى الكتاب 81 من كتب صحيح البخاري، وهو كتاب الرقاق، وإلى الباب 53 وهو باب في الحوض، إنها الصفحة 1166، ما بين الحديثين 6582 و6584، وتحديدا ما جاء في الحديث 6583 والذي بعده بسنده، بسند البخاري الذي يبدأ حدثنا، يعني أن الحديث صحيح ولا مجال للطعن فيه. حدثنا سعيد ابن أبي مريم، هذا موضوع يعرفه علماء الحديث في المدرسة السنية، في المدرسة البخارية، فالحديث الذي يبدأ حدثنا لا مجال للطعن فيه. عند الذين بدأوا يطعنون في أحاديث البخاري بين المتأخرين، ليس مهما هذا الموضوع. حدثنا سعيد ابن أبي مريم، ويستمر السند عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء اتفقنا تعني دينا أبتر، فهؤلاء الصحابة يصلون على النبي صلاة بتراء، يعني أن دينهم دين أبتر، وهؤلاء الرواة من التابعين وغيرهم يصلون على النبي صلاة بتراء، يعني أن دينهم دين أبتر، وهذا البخاري كذلك، والذين يوافقون على هذا الذي جاء في البخاري وفي سائر كتب الحديث الأخرى. قال النبي: إني فرطكم على الحوض، فرطكم أنني سأكون سابقا، أنا السابق، أنا المتقدم، أنا الأول، إني فرطكم على الحوض في يوم القيامة، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ثم يقول: ليردن، هنا لام التوكيد وهنا نون التوكيد المثقلة التي هي عبارة عن نونين تأكيد، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، يؤخذون إلى النار، لا يشربون من حوضي. هؤلاء الصحابة أصحاب النبي. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ هكذا سمعت؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته، وهذه لام التوكيد أيضا، لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول، النبي يقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. رقم الحديث 6585 بسنده، بسند البخاري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي، رهط جمع، فيجلون عن الحوض، يطردون فيجلون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. قلت لكم قبل قليل احفظوها، القهقرى. هذه الأحاديث محرفة، وحتى تلك التي قرأتها من كتبنا إنها محرفة، لكن الحقيقة موجودة فيها. وألفاظ القهقرى التي في أحاديث كتبنا هي هذه، هذه بقاياها هنا. الأحاديث التي قرأتها عليكم من كتب الشيعة أغلبها كانت تشتمل على هذه الكلمة. رقم الحديث 6586 بسنده الذي يبدأ حدثنا أحمد بن صالح بسند البخاري عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، أن النبي قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه، يطردون، يحلؤون، يمنعون، فيحلؤون عنه، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. صفحة 1167 رقم الحديث 6587 بسند البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر. بين أنا قائم إذا زمرة مجموعة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم لهذه الزمرة، منعهم أن يقتربوا من رسول الله. بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، من بيني وبينهم كان قريبا من رسول الله، فقال هلم، فقلت أين، إلى أين تأخذهم؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل، نحن هذا الرجل نعرفه، هذا صاحبنا، هذا الذي يقال عن بأنه قسيم الجنة والنار، فهذا هو الذي يأخذ أهل الجنان إلى جنانهم ويأخذ أهل النيران إلى نيرانهم، نعرفه هذا، هذا صاحبنا. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم هلم إلى أين تذهبون؟ أنتم أعداء رسول الله مصيركم إلى النار. فقال هلم قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. هذا حديث الرايات، أبو بكر وشيعته يأتون في راية، عمر وشيعته، عثمان وشيعته، حديث الرايات، وهو موجود في كتبنا وفي كتب القوم مع تحريف، وهذه بقايا من الحديث. قلت ما شأنهم؟ لماذا تأخذهم إلى النار؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه. هذا كلام رسول الله بحسب أبي هريرة الذي ينقل عنه البخاري، فلا أراه يخلص منهم من الصحابة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. إنها الحيوانات التي تضيع من أهلها في الصحراء وهي قليلة جدا. إذا أجرينا مقايسة بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي عندنا من أن الأمة ارتدت إلا ثلاثة، فإن عدد الثلاثة سيكون أكثر من هذا الوصف. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هذا الكلام قد يقصد منه ويراد منه الواحد والاثنان، الثلاثة أكثر. إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. هذه بقايا أحاديثنا الصحيحة التي هي أحاديث رسول الله وأحاديث العترة الطاهرة، لكن الصحابة حرفوها، التابعون حرفوها، تابعوا التابعين حرفوها، وبقي التحريف يجري. حتى طبعات البخاري إذا أردنا أن نقارن بين الطبعات القديمة وطبعات الحديثة هناك فارق، هناك تحريف واضح، وهذا الأمر موجود في كتبنا، هذا الأمر موجود في كتبنا أيضا. مثلما كتب سقيفة بني ساعدة محرفة، هم الذين حرفوها، كتبنا الشيعية محرفة أيضا، الشيعة هم الذين حرفوا هذه الكتب، ولا علاقة للسنة بالتحريف الموجود في كتبنا أبدا، لا في السابق ولا في اللاحق. نذهب إلى فاصل.
أول تمرد على الدين هذا جزاء من فوضى الجهل ومخضر الصحراء بنبت الأمل ومنور الظلمة بشعاع الأزل مداوي القلوب تأكلت بالعلل مصح البداوة لهاد جسم هالشلل تردها من غارات الغزو للعمل مطعمها بعد الطرق والقد عسل ملبسها تاج السيطرة على الدول وبحفرة الموءودة الفراغ الحصن دفنت الرذيلة وهي صارت بدل بس ما وجودك للخلود ارتحل لن دولة القرآن مسرح هزل النبي يهجر جعلوا مستهل لنك شبه محجوز بالمغتسل النبي يهجر جعلوا مستهل لنك شبه محجوز بالمغتسل صفي شق قرآنك رمحي النغل بالبصرة بالبصرة برزوا عرضك على الجمل انسابت الأفعى من سقيفات هبل خلفة السم بدار خير العمل ظل انكسر وبدار باب اشتعل وقت حماوي واخرج وذاك البطل يهرول ينادي يا قوم لا جعفر لا حمزة اليوم وجنين يرفس على الباب زهر الصيح يا أبي وتتنشد من الحسنين يا ولادي ووالدكم وين على جزاء
أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذا هو الجزء 15 بحسب الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 57 بعد 500، رقم الحديث 15155 بسنده بسند الكليني عن حنان بن سدير، إنه سدير الصيرفي، عن حنان بن سدير عن أبيه عن سدير الصيرفي قال سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عنهما، عنهما هذا التعبير في الأحاديث يعني عن أبي بكر وعمر، عدم ذكر الأسماء قد يكون تقية من الراوي وقد يكون تقية من الذي نسخ الحديث، عنهما يعني عن أبي بكر وعمر. سألت أبا جعفر عنهما فقال يا أبا الفضل ما تسألني عنهما، فوالله ما مات منا ميت من أهل البيت. فوالله الإمام يقول ما تسألني عنهما، الإمام يقول هذا الكلام كي يثير تعجب سدير الصيرفي. ما تسألني عنهما، فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما، كحال فاطمة وحال أمير المؤمنين. ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما، ومثلما سخطت فاطمة عليهما فإن عترة فاطمة هي الأخرى ساخطة عليهما. فاطمة قضت ساخطة عليهما، وهذا مذكور في البخاري ومسلم وفي سائر كتبهم. فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما، وما منا اليوم في زمن الصادق صلوات الله عليه والباقر فسدير سأل الإمام الباقر صلوات الله عليه، وما منا اليوم إلا ساخطا عليهما على أبي بكر وعمر، يوصي بذلك الكبير منا الصغير، إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا، وكان أول من ركب أعناقنا وبثق علينا بثقا في الإسلام. البثق هو الانهيار الذي يكون في السدود، الانهيار الذي يكون في شواطئ الأنهار حينما تكثر المياه وتفيض المياه، هذا هو البثق. وبثق علينا بثقا في الإسلام لا يسكر أبدا، لا يسكر لا يسد، لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا، حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا. متى يتكلم متكلمهم؟ إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: أما والله لو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا لأبدى من أمورهما ما كان يكتم، ما كان يكتم، كهذا الذي رأيناه في هذه الأحاديث. فهناك الحقائق مكتومة محرفة في أحاديث السنة وكذلك في أحاديث الشيعة. الذي سيعرض الحقيقة كاملة هو قائم آل محمد، مثلما حدثتكم في برنامج بانوراما الظهور المهدوي، هناك محاكمة عالمية ستكشف فيها الحقائق وستعرض المعلومات بنحو مباشر من داتا المعلومات الكونية، من داتا الكون. أما والله لو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا لأبدى من أمورهما ما كان يكتم، ولكتم من أمورهما ما كان يظهر، لأن الذي أظهروه من حسن ليس حقيقة، فإن الإمامة سيزيل هذه الأكاذيب وسيكشف الحقائق. والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما أسسا أولها، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الباقر ونحن متأكدون من أن الكلام كلام الباقر صلوات الله عليه، وإنني أقرأ عليكم من الكافي، من الكافي الشريف. هذه الحقائق واضحة. رقم الحديث 15156 عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ الذي يروي الحديث حنان عن أبيه سدير، فسدير هو الذي يحدثنا عن الباقر صلوات الله عليه. كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة، قلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم. ثم عرف أناس بعد يسير لم يصلوا إلى العشرين، لم يصلوا إلى العشرين. الثلاثة صاروا سبعة، وهؤلاء السبعة هم الذين حضروا جنازة فاطمة وصلوا عليها وحضروا دفنها. السبعة بعد ذلك ازداد عددهم، لكنهم لم يصلوا إلى العشرين، دون العشرين. هؤلاء هم الأمة المرحومة، الأمة المرحومة التي ذكرت في الأحاديث، هؤلاء هم شيعة علي، هؤلاء هم الذين وصفوا في سورة البينة بخير البرية. وهناك أحاديث في كتب المخالفين تقول بهذه الحقيقة أيضا، من أن خير البرية علي وشيعته، علي وشيعته، هؤلاء هم. وأولهم هؤلاء الثلاثة: المقداد بن الأسود، وأبو ذر، وسلمان. إنه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. هذا هو الواقع الذي جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الباب باب واسع، والمجال فسيح إذا أردت أن أدخل في كل تفاصيله وفي كل تفاريعه، لكن المقام مقام إيجاز، وما هو بمقام إطناب وإسهاب. إذن المجموعة الثانية من مجموعات القرود صارت واضحة. هناك مجموعة يهودية، وهناك سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها، وهذه المجموعة أسوأ من مجموعة اليهود. اليهود السبتيون اصطادوا سمكة، أكلوه وباعوا، فصاروا قردة خاسئين. هؤلاء قتلوا رسول الله، قتلوا فاطمة، أسقطوا جنينها، حرفوا القرآن، دمروا أحاديث النبي، أنكروا بيعة الغدير، لم يبقوا شيئا من الدين صحيحا. قطعا هؤلاء أسوأ بكثير من القرود اليهود، وأسوأ منهم المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة هي المجموعة الأسوأ، إنهم مراجع التقليد عند الشيعة. ما أنا الذي أقول، أحاديث أهل البيت. مجموعة القرود الثالثة مراجع التقليد عند الشيعة، علماء الشيعة. إنني لا أتحدث عن شيعة العترة الطاهرة، علماء شيعة العترة الطاهرة هؤلاء لزموا أهل البيت، فإن أهل البيت قطعا بحسب القانون، ومن لزمنا لزمناه، سيمسكون بهم، سيوفقونهم. أنا أتحدث هنا عن الشيعة الطوسيين، عن شيعة المذهب الطوسي القذر الذي هو مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء. هذا هو الكافي، إنه الجزء 15 من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 689، رقم الحديث 15294، بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال أمير المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليهما وآلهما: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه. من هم الأبعد الذين تصفهم الأحاديث بأنهم قتلة الحسين، أو الذين تصفهم الأحاديث بأنهم أسوأ وأضر من قتلة الحسين؟ قطعا هؤلاء هم الذين سيكونون أبعد عن الإسلام، هؤلاء هم الأبعد. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه. من هم الأبعد؟ نواصب سقيفة بني ساعدة الذين هم ذراري قتلة الحسين، أتحدث عن الذرية العقائدية، لا أتحدث عن الذرية النسبية. هؤلاء قتلة الحسين، أما نواصب سقيفة بني طوسي هؤلاء أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قطعا سيكون مراجع النجف وكربلاء أبعد عن الإسلام من نواصب سقيفة بني ساعدة. فمجموعة القرود الثالثة هي الأبعد عن الإسلام بالقياس إلى مجموعة القرود الثانية، وهم أبعد الناس من مساجدهم عامرة، عامرة بالبناء، وهي خراب من الهدى. أي هدى فيها؟ أي هدى فيها؟ وهم يصلون ويعتقدون أن ذكر علي يبطل صلاتهم. أي خراب للهدى يكون أكثر من هذا؟ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان الذين ترتبط بهم هذه المساجد، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، تحت ظل السماء، من الذين مضوا، الذين مضوا كانوا تحت ظل السماء أيضا. ومن الذين حضروا فهم جميعا تحت ظل السماء. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود، ولا يوجد استثناء، لا يوجد استثناء. الكلام شامل للجميع، الكلام شامل للجميع. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هذا هو الوصف الذي جاء في نهج البلاغة الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. إنها الخطبة 87، أقرأ منها سطورا من الصفحة 78. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به. هؤلاء هم الذين كان إمامنا الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلوات الله وسلامه على رسول الله وآله الأطيبين الأطهرين. هؤلاء هم: وآخر قد تسمى عالما وليس به. وما هو بعالم؟ هو يسمي نفسه بهذه التسمية والذين يتبعونه، مثلما ذكرت لكم في الحلقة الأولى في مقدمة واستهلال البرنامج. ومنهم قرود، ومنهم قرود يقولون إنهم نوابك، إني أخاطب صاحب الأمر صلوات الله عليه. ومنهم قرود، قرود يقولون إنهم نوابك، يتبعهم حمير لا يعرفون القرد من الأمير. فهؤلاء هم الذين يقولون لقردهم من أنك أنت العالم المبجل، أنت الأعلم والأعلى والأضرط. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، من الذين سبقوه من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء على حد سواء، من الغارقين في جهلهم المركب، يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، يتصورون أنهم من عظماء العلماء وهم لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة، يضحكون على أنفسهم، يضحكون على عوائلهم، يضحكون على أتباعهم، يضحكون على الشيعة عموما. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور. وأنتم تلاحظون أقوال الزور في كل مكان في كتب السنة والشيعة على حد سواء. ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه مخالفا وصية رسول الله بالجمع والتمسك بالكتاب والعترة على حد سواء، لكنه يتمسك بالمنهج العمري الضال: حسبنا كتاب الله. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. يقول: أقف عند الشبهات. جناب المرجع متوقف محتاط متضرط. يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع. فصورة إنسان والقلب قلب حيوان، إنه قرد خاسئ إنه قرد خاسئ، وهو أخس أنواع القردة، لأن المجموعة السبتية هي أفضل من المجموعة الطوسية. فهناك المجموعة السبتية وهناك المجموعة السقيفية التيمية العدوية، وهناك المجموعة السقيفية الطوسية. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. هذا هو القرد الحقيقي، هذا هو المسخ الحقيقي، هذا مسخ باطني، هذا مسخ باطني. القردة السبتيون كان مسخهم ظاهريا، والمسخ الباطني أقبح بكثير، لأن المسخ الظاهري يزول بعد 3 أيام، تموت تلك المسوخ، يزيلها الله عن الأرض. أما المسوخ الباطنية فإنهم يزدادون مسخا بعد مسخ في كل ثانية تمر عليهم إلى أن يموتوا. في أحاديثنا من أن أعداء أهل البيت يحشرون يوم القيامة في صور تحسن عندها القردة والخنازير. هؤلاء هم، لأن المسخ الباطنية يتضاعف ويتضاعف حتى يظهر في صورته الكاملة في يوم القيامة. ولذا يحشر أعداء أهل البيت على صور تحسن عندها القردة والخنازير. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. وماذا نقرأ بعد؟ ها هو الكافي، إنه الجزء 15، صفحة 556، رقم الحديث 15154، بسند الكليني عن سعيد بن المسيب قال: سمعت علي بن الحسين إمامنا السجادة صلوات الله عليه، سمعت علي بن الحسين يقول: إن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين فقال: أخبرني إن كنت عالما عن الناس وعن أشباه الناس وعن النسناس. تقرأ النسناس بالفتح وتقرأ بالكسر أيضا النسناس، لكن القراءة الأشهر بالفتح النسناس. أخبرني إن كنت عالما عن الناس وعن أشباه الناس وعن النسناس. فقال أمير المؤمنين: يا حسين أجب الرجل. فقال الحسين: أما قولك أخبرني عن الناس فنحن الناس، محمد وآل محمد، فنحن الناس. ولذلك قال الله تعالى: ذكره في كتابه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذي أفاض بالناس، التعبير هنا عن رسول الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس رسول الله، لأن عامة المسلمين الذين أفاضوا من حيث أفاضوا في حجهم، هؤلاء ما هم بحجة علينا، الحجة على الناس رسول الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فرسول الله صلى الله عليه وآله الذي أفاض بالناس. وأما قولك أشباه الناس فهم شيعتنا وهم موالينا وهم منا. ولذلك قال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، لأنهم منا هم أشباهنا فهم أشباه الناس. وأما قولك النسناس، ما المراد من النسناس؟ النسناس تدل على معنيين: المعنى الأول صنف من المخلوقات سكنوا الأرض قبلنا بحسب الروايات والأحاديث، فقبل الآدميين البشريين الإنسانيين نحن، قبل سلالتنا هذه الجن سكنوا الأرض واستخلفوا فيها، وقبل الجن النسناس سكنوا الأرض واستخلفوا فيها، وقبل النسناس هناك أمم أخرى، هناك أمم أخرى، لكن الحديث هنا عن النسناس. مخلوقات توصف هكذا وكأنها شبيهة بنصف إنسان، مخلوق شبيه بالبشر، له رجل واحدة ويد واحدة وعين واحدة، كأنه نصف بشر. هؤلاء هم النسناس، فيهم شبه من الناس، فيهم وما هم بناس. هذا المعنى الأول للنسناس. والمعنى الثاني: النسناس صنف من القرود، صنف من القرود، وهي المعروفة بقرود الهجرس، وإلى يومنا هذا قرود الهجرس تعرف بقرود النسناس. وأما قولك النسناس فهم السواد الأعظم، هؤلاء هم القرود، لأن النسناس بالمعنى الأول ليس موجودا، مخلوقات استخلفت في الأرض وانتهت مرحلتها، وبعد ذلك جاء الجن، وبعد الجن جاء الإنسان بحسب الروايات والأحاديث التي عندنا. وأما قولك النسناس فهم السواد الأعظم. السواد الأعظم الحديث هنا في أجواء المسلمين الذين هم أتباع سقيفة بني ساعد. تلاحظون أن الكلام يشكل منظومة عقائدية وفكرية متكاملة متماسكة من جميع جهاتها. ومر علينا في هذا البرنامج، مر علينا حين حدثتكم عن البراءة، من أن براءتنا من اليهود الذين هم قتلة الأنبياء تكون أقل من براءتنا من أتباع سقيفة بني ساعدة. لماذا؟ لأن اليهود قتلوا الأنبياء، والأنبياء من شيعة محمد وآل محمد. أما أتباع سقيفة بني ساعدة فقد قتلوا محمدا وآل محمد. براءتنا منهم تكون أقل من براءتنا من مراجع التقليد عند الشيعة من الطوسيين اللعنة. لماذا؟ لأنهم أضروا علينا من قتلة محمد وآل محمد، فهم كما يقول إمامنا الصادق أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. والأمر هو حينما حدثتكم عن الدجالين، فالدجال الأعور اليهودي هو أقل خطرا من الدجال الصحابي من دجال سقيفة بني ساعد. والدجال الصحابي السقيفي التيمي العدوي هو أقل خطرا من الدجال الشيعي من دجال سقيفة بني طوسي. وكل هذا مر علينا في منظومة قرآنية متكاملة تبينها الأحاديث المعصومية الشريفة. إنه منطق الكتاب والعترة، إنها ثقافة الحقيقة الواضحة التي لا مجال للتشكيك فيها، حقائق لا تقاوم، بناء مرصوص يشد بعضه بعضا. والكلام هو الآن في مجموعات القرود، فمجموعة القرود اليهودية هي الأقل سوءا، وأسوأ منها مجموعة القرود السقيفية التيمية العدوية، وأسوأ من هذه المجموعة مجموعة القرود الطوسية اللعينة. أما قولك أخبرني عن الناس فنحن الناس، هذا كلام سيد الشهداء، ولذلك قال الله تعالى ذكره في كتابه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فرسول الله الذي أفاض بالناس. فالناس لا حجة لهم هنا، الذي أفاض بالناس هو رسول الله. فالناس أفاضت من حيث أفاض رسول الله. وأما قولك أشباه الناس فهم شيعتنا وهم موالينا وهم منا، ولذلك قال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني في عقيدتي. فهل الشيعة الطوسيون الذين يقولون نحن شيعة للعترة، هل يتبعون العترة في عقيدتها؟ هل يتبعون العترة في تفسيرها لقرآنها؟ هل يتبعون العترة في صلاتها وصيامها وفتاواها وأحكامها؟ إنهم يتبعون مراجع النجف الذين يتنافر دينهم عقائديا وتفسيريا وفتوائيا مع دين العترة الطاهرة بنحو كامل شامل، على مستوى المناهج وعلى مستوى التطبيق. وأما قولك النسناس القرود فهم السواد الأعظم، وأشار بيده إلى جماعة الناس، ثم قال: إنهم إلا كالأنعام. النسناس الذين كانوا قبل الجن ما هم من الأنعام، ما هم من الحيوانات، هم صنف آخر. القرود من الحيوانات، القرود من الحيوانات. وأما قولك النسناس فهم السواد الأعظم، وأشار بيده إلى جماعة الناس، ثم قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الويل، الويل لنا، الويل لنا. نذهب إلى فاصل.
يا الهادي من أتى عليك لك بالواقي حريحنا يطوح، إش ما نتوسعي ونحجي بعد عيدنا مجال نقول نحدي منه القصر وانت في عليك المسؤول، نحدد لك منه القصر وانت في عليك المسؤول. لإذا وعتي للمنبر قال أنا ما
هذا هو الجزء 74 من بحار الأنوار للمجلس رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 98 من وصية طويلة معروفة عندنا، إنها وصية سيد الكائنات صلى الله عليه وآله التي نقلها لنا عبد الله ابن مسعود، إنه الصحابي المعروف. أقرأ جزءا يسيرا من كلماتها لأن وقت الحلقة قد انتهى، بقيت عندي كتب أخرى ولكن ماذا أصنع لهذا الوقت؟ فأنا وهذا الوقت في صراع دائم. يا ابن مسعود سأختصر الكلام وسأوجز، سأذهب إلى أهم الجمل والعبائر. يا ابن مسعود يحدثه عن علماء وفقهاء آخر الزمان. النبي لا يتحدث عن علماء اليهود هنا ولا عن علماء سقيفة بني ساعدة، الكلام كله عن الذين يقولون نحن شيعة، فهؤلاء هم الأكثر خطرا وهم الأبعد عن الإسلام، فإن الكلام لا بد أن ينصرف إليهم، لا بد أن ينصرف الكلام إلى الأسوأ، إلى الأخطر، إلى الأضل، إلى الأجهل، إلى الأوسخ، إلى الأقذر، وهؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء، إنهم المراجع الطوسيون القذارة والقمامة بعينها، هكذا يقول عنهم رسول الله. يا ابن مسعود أولئك يظهرون الحرص الفاحش. كم عندهم من الحرص على الزعامة الدينية، على المرجعية، يقتلون أنفسهم لعنة الله عليهم، يقتلون أنفسهم ويدوسون الدين والعقائد بأحذيتهم في سبيل أن يصلوا إلى المرجعية، ويضحكون على الشيعة بعد ذلك ويقولون من أن المرجع الفلاني لم يكن راغبا في المرجعية ولكنها جاءته توفيقا، صاحب الزمان اختاره، ألا لعنة الله عليه. هكذا يضحكون على الشيعة في كل مرة، حينما يموت هذا المرجع الكلب الحي ويأتينا مرجع كلب آخر، هذه الحكاية هي يعيدونها علينا. يا ابن مسعود أولئك يظهرون الحرص الفاحش والحسد الظاهر، وأبرز خصلة في هؤلاء خصلة الحسد، فهذا أمر معروف، وفي أحاديث النبي والعترة الطاهرة آفة العلماء وآفة الفقهاء الحسد. يا ابن مسعود أولئك يظهرون الحرص الفاحش والحسد الظاهر ويقطعون الأرحام، الأرحام أرحام محمد وآل محمد، ويقطعون الأرحام ويزهدون في الخير، والخير معرفة إمام زماننا، يولون وجوههم إلى قذارات النواصب. قال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الآية هنا طبعت من دون حرف الواو وهي في القرآن تكون مسبوقة بحرف الواو، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا الوصف ينطبق انطباقا حقيقيا على علماء الدين في السقيفتين وبنحو أقوى وأشد في سقيفة بني طوس، فهم عيال على مجموعة سقيفة بني ساعدة، أخذوا كل شيء منهم، إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ابن مسعود، يا ابن مسعود، علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة. حدثتكم عن مقاومة سفيهة في الواقع الشيعي وعن مسالمة خائنة. هذه مسالمة مرجعية النجف، مرجعية النجف مرجعية خائنة، خائنة بتمام معنى الكلمة. إذا وجدت مجالا فإنني سأحدثكم عن خيانتها، وإني قد حدثتكم كثيرا عن خيانة مرجعية النجف في برامجي المتقدمة وبالوثائق والحقائق والأدلة والحجج والشواهد. يا ابن مسعود، علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة، ألا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم، ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم، كل هؤلاء أشرار خلق الله، يدخلهم نار جهنم. ويستمر الكلام والوقت يجري ويجري، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: يا ابن مسعود، لا تجالسوهم في الملأ، هذا تكثير لسوادهم، لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعوهم في الأسواق، لا تبايعوهم البيع والشراء، ولا تهدوهم الطريق إذا سألوكم، ولا تسقوهم الماء. لماذا؟ هل هذا بخل؟ هل هذه خسة؟ أبدا. حتى لا تقتربوا منهم، نجاسة هؤلاء، نجاسة، هؤلاء شياطين سيضحكون عليكم، تجنبوهم بكل ما تستطيعون. يا ابن مسعود، لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعوهم في الأسواق، ولا تهدوهم الطريق، ولا تسقوهم الماء، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: يا ابن مسعود، ما بلوى أمتي بينهم؟ ما هي بلوى الأمة بين هؤلاء الفقهاء والعلماء؟ يا ابن مسعود، ما بلوى أمتي بينهم؟ العداوة والبغضاء والجدال. ووالله ابحثوا عن هذا، ستجدونه في أوساط السنة من عمائمهم، وفي أوساط الشيعة من عمائمهم، والحال في الوسط الشيعي أسوأ بكثير وأقذر بكثير مما عليه الحال في الأوساط السنية. يا ابن مسعود، ما بلوى أمتي بينهم؟ العداوة والبغضاء والجدال، أولئك أذلاء هذه الأمة في دنياهم، يعيشون المذلة في داخلهم، يعرفون عيوبهم ويعرفون نقصهم ويعرفون خستهم ويعرفون قلتهم وعدم قيمتهم، ولكنهم يظهرون للناس شيئا آخر. أولئك أذلاء هذه الأمة في دنياهم، علماء السنة يعرفون بأنهم عبيد وكلاب عند السلاطين، عند الحكام، وهم يعرفون أن الحكام على ضلال ولكنهم يشتغلون كلابا عندهم. علماء الشيعة يعرفون بأنهم يخالفون صاحب الأمر، يخالفون دين العترة الطاهرة، ومن أن الدين الذي عندهم ما هو بدين العترة الطاهرة، والله يعرفون هذا، على الأقل الكبار منهم يعرفون هذا، ولكنهم يظهرون شيئا آخر لعوام الشيعة يضحكون عليهم، إلا أنهم يعيشون المهانة والجهالة والسفاهة فيما بينهم وبين أنفسهم. أولئك أذلاء هذه الأمة في دنياهم، والذي بعثني بالحق، النبي هو الذي يقسم، والذي بعثني بالحق، ليخسفن الله بهم ويمسخهم قردة وخنازير. هؤلاء هم القرد. والذي بعثني بالحق ليخسفن الله بهم ويمسخهم قردة وخنازير، هو هذا المسخ الباطني، وفي كل ثانية يزدادون مسخا حتى يحشروا في صور تحسن عندها القردة والخنازير. وقت الحلقة صار طويلا، وبقي كثير من الكلام، ولكنني ماذا أصنع لهذا الوقت الجامح الذي يأخذنا أخذا؟ لازال الحديث متواصلا، لازلنا مع القرود، حديثنا عن القرود سيكون حديثا مفصلا. نلتقي غدا على مائدة الحجة ابن الحسن كي أحدثكم عن دين القرود. زهرائيون نحن، أتمنى ذلك كي لا نكون قرودا. زهرائيون نحن يا بقية الله، يا بقية الله، والعقول بيعة، بيعة وتسليم وانتظار. زهرائيون نحن يا بقية الله، والقلوب مودة، مودة ودموع وثار. زهرائيون نحن يا بقية الله، والهوى، والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.